بسم الله الرحمن الرحيم. نهدي الصلاة إلى روح سيد الأنبياء والأولياء محمد وإلى آله الصفوة أجمعين إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذه الإطلالة الجديدة من برنامجكم الدين والحياة. هبط جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد عودته من حرب الخندق مخاطبا إياه: أو قد وضعت سلاحك؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، فانهض بمن معك إلى يهود بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأدب الرعب في قلوبهم. فأذن رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس قائلا: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. هذه الغزوة حصلت في السنة 5 للهجرة في المدينة المنورة بعد نقض العهد الذي نقضوه أهل بني قريظة مع النبي صلى الله عليه وآله، وتعاونهم مع قبائل وأحزاب على إبادة المسلمين. فجاء الوحي بأن يا محمد سر بجيشك إلى يهود بني قريظة، وهذا ما قد حصل. فانتهت الغزوة باستسلام بني قريظة بشرط التحكيم، فانتصر المسلمون، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والله عزيز ذو انتقام. فماذا جرى في غزوة بني قريظة بين الأسباب والنتائج؟ كل هذا سيجمله لنا الضيف الكريم سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ونعود معكم مباشرة ابتداء من هذه الحلقة إن شاء الله. وقد كثر عبر التاريخ حديث بعض الناس عن ملابسات ما جرى بين النبي صلى الله عليه وآله وبين بني قريظة اليهود الذين سكنوا بجوار المدينة. وقد وجدنا أن المستشرقين أو من المستشرقين من جعل من هذه القضية مأخذا على الأصول التشريعية الإسلامية التي طبقها النبي محمد صلى الله عليه وآله، إذ أنها تبيح القتل الجماعي، وبالتالي اتهم الإسلام بأنه مارس تطهيرا عرقيا منظما بحق يهود بني قريظة بعد استسلامهم. ولم يكن هؤلاء المستشرقون وحدهم في هذا الميدان، لأننا لو بحثنا في التاريخ جيدا لوجدنا دسا منظما في الأحاديث التي نقلت لنا الواقعة، بحيث لا يغيب عن بال أي منصف أن يدا يهودية عاونتها أياد النفاق استطاعت أن تشوه كثيرا من الحقائق في هذا الصدد. وقد هاتفني أحد الإخوة الكرام متمنيا علي معالجة جملة من المواضيع، منها قضية يهود بني قريظة، فوعدته خيرا، وها قد من الله سبحانه أن نفي للأخ الكريم وعده. فالقضية أن نفرا من اليهود، منهم سلام بن الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضري وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري وهوذة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي، في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل، هم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله، خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم، بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه، فهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فلما قالوا لقريش هذا الكلام سرهم ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجمعوا لذلك واستعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشا تابعوهم على ذلك وأجمعوا فيه، فأجابوهم. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان ابن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصين في بني فزارة، والحارث بن عوف في بني مرة، ومسعود بن رخيلة في بني أشجع، واتجهوا صوب المدينة. وكانت واقعة الخندق أو واقعة الأحزاب التي قتل فيها علي عليه السلام عمرو بن أبي ود العامري، وأرسل الله عليهم ريحا كفأت قدورهم وأزالتهم عن حرب رسول الله، فتفرقوا دون أن يحرزوا شيئا، وكفى الله المؤمنين القتال. فلما كان الظهر أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. قال جبريل: ما وضعت الملائكة السلاح، وما رجعت الآن إلا من طلب القول. إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة، وأنا عامد إلى بني قريظة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناديا فأذن في الناس: ألا من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام برايته إلى بني قريظة، وابتدرها الناس أي التحقوا بها. فسار عليه السلام حتى دنا من الحصون، فسمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فرجع حتى لقي النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا رسول الله، لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابيث. وهنا يعمل النساج عمله، فتقول بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وآله اقترب منهم وقال لهم: يا إخوة القرد والخنازير، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يا عباد الطاغوت اخسأوا أخسأكم الله. فقالوا له: يا أبا القاسم، ما كنت فحاشا ولا جهولا، فما بدلك؟ فاستحيى النبي صلى الله عليه وآله ورجع القهقراء. ومعاذ الله لمسلم عاقل أن يصدق أن اليهود وصل بهم الأمر أن يعظوا النبي صلى الله عليه وآله في مكارم الأخلاق. وهذا الدس الذي بدأ من هنا إنما يدل على سريانه من البداية إلى النهاية، استعطافا للرأي العام وتبيانا لعظم الجريمة التي فعلت بهم حسب زعمه. ويروي الإمام علي عليه السلام فيقول: فاجتمع الناس إلي وسرت حتى دنوت من سورهم، فأشرف علي شخص ونادى: قد جاءكم قاتل عمرو. وقال آخر كذلك: وتصايح بينهم وألقى الله الرعب في قلوبهم، فقلت: الحمد لله الذي أظهر الإسلام وقمع الشرك. وكان النبي صلى الله عليه وآله قال لي: سر على بركة الله، فإن الله قد وعدكم أرضهم وديارهم. فسرت متيقنا بنصر الله عز وجل حتى ركزت الراية في أصل الحصن. أما قضية استحياء النبي صلى الله عليه وآله منهم وموعظتهم له، فبالرغم من أن الرواة قد نقلوها إلا أنها لا ريب تتعارض مع الخلق العظيم الذي حباه الله به. ثم إن النبي إذا وصفهم بما هم فيه فما الداعي لاستحيائه؟ وقد ذكر الغزالي تعليقا على هذا الأمر النص التالي، يقول: هذه خلال اليهود، يسفهون إذا أمنوا ويقتلون إذا قدروا، ويذكرون الناس بالمثل العليا إذا وجلوا، ليستفيدوا منها وحدهم لا لشيء آخر. وقد استمر الحصار فترة لا بأس بها، حيث ذكرت بعض الروايات أنه وصل إلى شهر، في حين رأت روايات أخرى أنه استمر 10 أيام فقط. وبين العشرة أيام والشهر كم لا بأس به من الروايات أيضا. ثم تقدم علي عليه السلام وقال: والله لا أذوقن ما ذاق حمزة أو أقتحم حصنهم. وصاح بأعلى صوته: يا كتيبة الإيمان. فخاف اليهود واستسلموا كما سنبين. وفي فترة الحصار كان الطرفان يتراميان بالنبل، وكان طعام المسلمين التمر يرسله من المدينة سعد بن عبادة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الطعام التمر. وجرى في فترة الحصار أيضا أنهم أرسلوا رجلا منهم اسمه نباش بن قيس، فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا محمد، ننزل على ما نزلت عليه بنو النضير، لك الأموال وتحقن دماؤنا، ونخرج من بلادكم بالنساء والذراري، ولنا ما حملت الإبل إلا السلاح. فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: لا، إلا أن تنزل على حكمي. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وآله أن يرسل إليهم أبا لبابة الأنصاري واسمه زيد بن عبد المنذر، وهو من بني قريظة، يهودي الأصل، ابتاعه النبي صلى الله عليه وآله، وهو عبد مكاتب، أي متفق مع سيده على عتقه من كد عمله. فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما اشتراه، وأرسله إليهم وقال لهم: فأتهم وقل معروفا. فاجتمع كبارهم إلى أبي لبابة، ثم استشاروه بالنزول على حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: نعم فانزلوا، وأشار إلى حلقه، يعني الذبح. ثم ذكر المؤرخون أن أبا لبابة ندم على فعلته، فنزل وأخذ طريقا من وراء الحصن إلى المسجد، فارتبط بالأسطوانة التي تسمى أسطوانة التوبة، معتبرا أنه خان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يجري فكه إلا بعد أن تاب الله عليه. وإن اختلفت الروايات في ذلك، إلا أن هذا الأمر ليس موضع نقاشنا اليوم. وبالخلاصة، وبعد أن جهدهم الحصار، استنزلهم أمير المؤمنين علي عليه السلام على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، فأبوا، ثم رضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ كبير الأوس وزعيمهم، ظنا منهم أن ذلك أهون عليهم من النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله. فكتفوا وحبسوا في بعض دور المدينة، فمنهم من قال في دار بنت الحارث بن كرز، ومنهم من قال في بيت أسامة بن زيد، أو أن الرجال في دار أسامة والنساء في دار بنت الحارث المذكور. وكان صلى الله عليه وآله يقول: اسقوهم العذبة وأطعموهم الطيب وأحسنوا أسارهم. وقد دنت الأوس من رسول الله صلى الله عليه وآله طالبين منهم أن يهب لهم حلفاءهم من بني قريظة، كما فعل ببني النضير والقينقاع، والنبي ساكت لا يتكلم. فلما أكثر من الإلحاح قال صلى الله عليه وآله: أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: ذاك سعد بن معاذ. وكان سعد في خيمة رفيدة أو كعيبة بن سعد في المسجد أو في جوار المسجد، هي خيمة أعدت لتداوي الجرحى، وكان جريحا من سهم أصابه في أكحله أثناء واقعة الخندق، فحمله قومه على حمار واحتوشوه من كل جانب، وهم يطلبوا منه الرفقة ببني قريظة، وألحوا عليه، فقال كلمته المشهورة: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. وقام الناس صفين، المسلمون على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله، واليهود في الصف الثاني. فتوجه سعد إلى اليهود قائلا: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم ما حكمت. قالوا: نعم. ولم يلتفت إلى ناحية المسلمين حياء من رسول الله، وقال: على من ها هنا مثل ذلك؟ فقال الرسول ومن معه: نعم. قال: أحكم بقتل الرجال وسبي النساء وتقسيم الأموال. وهنا أيضا وقع الدس، حيث نجد اختلافا فاحشا في الروايات، لكن ما نقله ابن الجوزي لعله يكون الأقرب، حيث قال: فحكم أن يقتل من حزب على الله ورسوله. ولذلك نجد الله تعالى يقول في ذلك: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. إذن هناك فريق جرى قتله، وآخر جرى أسره وإطلاقه بعد حين. فلماذا تخالف الروايات كلام الله عز وجل؟ ولما صدر الحكم من قبل سعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد حكمت بحكم الله عز وجل من فوق 7 أرقعة. وفي هذا دلالة على مطابقة حكم سعد لحكم الله عز وجل، وإلا لما أنفذه النبي صلى الله عليه وآله. بل وجدنا هذا المعنى صريحا في كلام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: إنما الحكومة فرض الله، وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وآله سعدا في بني قريظة فحكم فيهم بحكم الله لا شك فيه، فنفذ رسول الله حكمه ولو خالف ذلك لم يجزه. انتهى كلام الإمام الحسن. إذن لو كان الحكم مخالفا لشرع الله عز وجل لما أمضاه النبي صلى الله عليه. ثم وقع الخلاف في عددهم، فمنهم من قال أنهم 1000، ومنهم من قال 700، ومنهم من قال 500، وبعضهم ذهب إلى أنهم 300، لكن التحقيق في عدد القتلى غير التحقيق في عدد القبيلة من أصل. وقد علمنا أن حكم القتل جرى تنفيذه في من حزب على النبي صلى الله عليه وآله فقط، والعدد لم يتجاوز 200 بأقصى التقديرات. وإلا كيف جعل الأسرى في منزل أسامة بن زيد؟ وأي منزل يتسع 1000 شخص بحسب زعمه؟ وبيوت المدينة معروفة بصغرها، بل إن المسجد النبوي آنذاك لم يكن يتسع 1000 مصل. ويبقى السؤال: لماذا لم يعاملهم النبي صلى الله عليه وآله كما عامل من سبقهم من اليهود؟ أم يكتفي بإجلائهم عن أرضه؟ لماذا كان هذا الحكم؟ هل ما فعله رسول الله كان تطهيرا عرقيا كما يزعم كثير من المستشرقين ويوافقهم بعض ذوي النوايا الخبيثة؟ أولا، إن جريمتهم تختلف عن جريمة بني النضير وقينقاع من حيث خطورتها على الكيان الإسلامي، فهؤلاء قد توغلوا في الخيانة وشدوا الرحال إلى بقاع مختلفة يؤلب الناس على النبي ومن معه واعدين إياهم بالمساندة بهدف الاستئصال، بل تمادوا في خيانتهم إلى تزوير الحقائق، حيث جزموا أن الوثنية في مكة أفضل دينا عند الله من التوحيد، وهو ما يعد خروجا حتى عن منهج التوراة التي بين أيديه، وكادوا أن يصلوا بتحالفاتهم إلى إبادة الإسلام لولا تدخل الله عز وجل، وكان هدفهم هذا قريب المنال، وكان هدفهم هذا قريب المنال. أما ما فعله بنو النضير فلم يعدوا كونه غطرسة يهودية وديدنا في نقض العهد ألفوه في تاريخه. ثانيا، إن العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وآله وبين بني قريظة جاء كفترة سماح بين حربين، لأن الله تعالى يصرح بقوله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إذن كان هناك اعتداء أول مرة، ثم جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله عهد فنكثوا به، وبالتالي انقضوا على فترة السماح فلا بد من محاكمتهم على ذلك. ثالث، رفضوا النزول على حكم رسول الله، مما يدل مجددا على سوء نيتهم المطلقة تجاه هذا الرجل الذي علموا من رحمته وتسامحه ما لم يعهدوه حتى في أحبارهم وكباره، ورضوا بالنزول على حكم سعد بن معاذ. ومعلوم أن الرضا بالتحكيم يكون ملزما للراضي به، لأنه إلزام بما ألزم به نفسه، وهذا ما عليه قواعد التحكيم الدولية والمحلية والإقليمية في شرق الأرض وغربها وإلى يومنا هذا. رابعا، إن نقضهم للعهد بالصورة الوحشية التي جرت ما كانت لتبقي عهدا ذا قيمة بين الأمم لو تساهل النبي صلى الله عليه وآله معهم في خيانتهم، فإن الآخرين سيستسهلون النكث بالعهود وتصبح العلاقات غير خاضعة لضابطة سوى الفوضى. خامسا، مهما حاول اليهود ومن معهم من المستشرقين أن يقولوا بأن الحكم كان عنصريا فلن يستطيعوا إخفاء ما بين أيديهم من التوراة، حيث أن حكم سعد بن معاذ لم يعد أن طابق ما في توراتهم من حكمهم بحق الآخرين. ففي سفر التثنية الإصحاح 20 الفقرة 13 و14 عن المدينة التي يدخلونها عنوة النص التالي: وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. سادسا، يقول الدكتور إسرائيل ويلفنسون: وأما المنافقون فقد خفت صوتهم بعد يوم قريظة، ولم نعد نسمع لهم أعمالا وأقوالا تناقض إرادة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه كما يفهم ذلك من قبل. طبعا أنا أتحفظ على كلامه لأن حركة النفاق لم تتوقف لكنها أخذت طابعا آخر. بعد كل هذا فإننا نعجب من دول تدك مدنا بقنابلها الذرية والعادية فتقتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في لحظة واحدة، ثم تستنبش التاريخ لاتهام نبينا صلى الله عليه وآله بالتطهير العرقي والإبادة العنصرية، ويؤلفون المؤلفات ويتشدقون بالتحليلات، ويكبر اليهود وأتباعهم بعض الروايات للدلالة على مظلوميتهم وهم كانوا نقضوا عهدا لله ومع الناس وخططوا لاستئصال دين بكامله. هذا باختصار موضوع بني قريظة اللي حاملينه وماشيين فيه، وبالفعل على بعض صفحات الانترنت يتناولون رسولنا صلى الله عليه وآله بأبشع الألفاظ من دون أن يبينوا الحقائق كما هي. طبعا أين منهم الإنصاف وهم يجافون الإنصاف ويريدون اتهام النبي بأبشع الاتهام. هذا بالواقع خلاصة ما جرى، وبتصور ممكن من خلال البحث نوضح بعض الأمور التي
عفاكم الله سامح.
الله يخليك،
بورك بما قدمتم. لماذا تعاطى رسول الله صلى الله عليه وآله مع يهود بني قريظة خاصة بأحكام شرعية مختلفة عن غيرهم من مشركين ونصارى؟
طيب، أول سؤال يجب أن نسأله: كيف وصل اليهود إلى جزيرة العربية، إلى جزيرة العرب؟ شو جابهم؟ المفروض أنهم في منطقة أخرى غير الجزيرة العربية. إلى متى يرجع تاريخهم؟ بعض الكتب تقول إلى 130 سنة قبل الإسلام.
نعم،
يعني فترة قصيرة نسبيا في حياتهم. نزل القرآن ففضح كل أكاذيبهم وفضح كل تشويهاتهم. هو جماعة يرون أنهم شعب اختاره الله ولا يمكن أن يختار غيره، وبالفعل عندما كانت الأنبياء تترى بين ظهرانيهم كان الله يقول: وأني فضلتكم على العالمين في زمانهم. عندما لم يحسنوا الانصياع لله ولرسله نزعت الأفضلية منهم بكل بساطة. بس هو عندهم عقل استراتيجي وتكتيكي، يقرؤون ويعلمون أن خاتمة النبوات ستكون في جزيرة العرب، استبقوا الأمور إما عبر فتن بين قبائلهم وإما عبر اختيار منظم من قبل أحبارهم ورهبانهم للاستيطان في جزيرة العرب، لأنه بعضهم متأملين أن يكون النبي منهم. إنما انتقل بعض قبائل اليهود لهذا الهدف، ما بيستوعبوا أن هناك من هو أفضل منهم. في نبي سيظهر عند العرب فلنستعرب، شوف الالتفاف كيف يتم، نستعرب في جزيرة العرب فلنسكنها. وكانوا قبيل ولادة النبي وبعثته يؤكدون على المشركين وعلى النصارى وعلى غيرهم من سكان الجزيرة العربية أن نبيا يوشك أن يظهر، وكل منهم يراها فيه، بني القينقاع، بني النضير، بني قريظة وغيره. طيب، خرج النبي محمد من ولد إسماعيل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كمان ما استوعبوا، يجب تطويقه واستئصاله كي تكذب أحدوثته حتى لا يكون نبي خارج بني إسرائيل. خارجنا نحن، هم بدأوكم أول مرة، بدأوا يؤلبون على النبي. إذا الوجود في الجزيرة العربية كان وجودا طارئا أولا، ثانيا وجود خبيث يستهدف أمرا عنصريا بحد ذاته، ثانيا بعد أن قويت شوكة رسول الله لم يبقى عذر أو كيد إلا ومارسوه. إذن شكلوا عنصر فوضى وقلق على نظام عام. لم يكتفوا بهذا، سجلوا خيانة لدينهم عندما قالوا إن كتابنا يقول إن دينكم يا وثني مكة أفضل من دين التوحيد الذي جاء به محمد بن عبد الله. هذه جريمة، وجريمة تتصل بانتظام عام أيضا، لأنها تحريف لما بين يديهم من التوراة. أكثر من هذا، حاولوا الالتفاف على الصيغة الإسلامية، على الكينونة، وأفلحوا في كثير من المواضع. ترى أنا لست في مجال الاستعراض، بس خل نقرأ التاريخ بهدوء.
نعم.
على الأقل على الأقل على الأقل في روايات تؤكد أنهم دسوا السم لرسول الله، هذا موضع اتفاق أن رسول الله مات مسموما. وتشير الروايات أنه اليهود لم يكونوا بعيدين عن مؤامرة التسمية. حاولوا الانخراط داخل المجتمع الإسلامي لاستنبات أذرعة النفاق، وأفلح، وإلا شو معنى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. استنبات وتقوية أذرعة النفاق التي كانت تعم في سورة كاملة نزلت، سورة المنافق، سورة كاملة نزلت، براءة سميت الفاضحة لأنها فضحت كثيرا من المنافقين الذين تزيوا بزي الإسلام. كان الأمر لينقضي لولا أنهم وسعوا المروحة، مروحة الخيانة، واتجهوا باتجاه مكة وباتجاه غطفان من قيس عيلان، وجمعوا قبائل العرب وحزبوا الأحزاب، أكثر من 10,000 بني آدم، طوقوا المدينة، ولم يكن رسول الله يستطيع أن يحشد في واقعة الأحزاب أكثر من 1,000، يعني 1,200 بأحسن الرواية. حرب استئصال، لما نبتجي على مدينة كل حاميتها 1,000-1,200 بني آدم ب10,000 مقاتل، أنت تريد استئصالا. من الذي حزب وألّب؟ وفد اليهود الذي طاف جزيرة العرب. إذا شكل قلقا للنظام العام، شكل خرقا لمعاهدة كانت بينه وبين النبي. كيف ما ألبت الفكرة تجد انهيارا للنظام العام. طيب كيف يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يدعهم؟ طبعا بدك تاخذ القصة بسياق تاريخي. لذا بعد أن تنظر إلى حجم خيانتهم تدرك عمق ما أراده رسول الله. أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أخرجوا عنصر الفتنة، أخرجوا الضرب المنظم للانتظام العام. تختلف أنت والمشركين، تختلف أنت وأهل الكتاب، بس للخلاف حدود. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، في حدود للطاعة. أما مع هؤلاء خانوا دينهم وخانوا عهدهم وخانوا الميثاق وأرادوا ومشكلين شبكة أحلاف. تصور المسلمين من الأوس يتشبثون بأذيال رسول الله صلى الله عليه وآله، دخيلك حلفائنا، ما ساوي فيه مثل ما ساويت بني النضير وبني قينقاع. رحمة الله على سعد بن معاذ، عرف قال قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لو مطلع. وبلشت الروايات تنسج وتكبر، ولو تشوف الروايات شو بتحكي عن شجاعتهم وتفانيهم وتقديم أعناقهم لضربها صبرا، وإنه جمع. وهم عندما كان أبو لباب الأنصاري عندهم في حصنهم لما عم يحكي معهم لم يبقى زعيم من زعمائهم إلا وأجهش بالبكاء فرقا وخوفا. إذن في داخل المسلمين حركة نفاق كانت تكبر مأساة وكانت تزيد من تصوير لوعتهم. وفي أيادي نسجات، وإلا شو النبي يجي على حصنهم فيوبخونه فيرجع القهقرة، يا أبا القاسم ما كنت فحاشا، شو هالحكي هذا، ليش بشو فحاشا عليهم رسول الله،
وإنك لعلى خلق عظيم.
لا شو قال يا أبناء القردة يا إخوة القردة، نعم مسخ منهم القرية اللي كانت حاضرة البحر، إيه مسخ منهم. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذر، نعم خير إن شاء الله. ليه بده يستحي؟ صاروا بينه إنه مستحي وإنه أخذهم وعذبهم وقتلوا جميعا، أبيدوا. لا ما أبيدوا جميعا، قتل من حزب منهم. من حزب يعني مفسد في الأرض، وهو حكم المفسد. المسلم الذي يحزب على المسلمين يقتل. يعني اللي بيفسد في الأرض من المسلمين يقطع الطرقات، شو حكمه؟ اجوا نفخوا في القضية. عندك حدا يمكن اعطيني.
مشاهدينا الكرام، نلفت عنايتكم إلى الأرقام التي ستردوا أمامكم تباعا على الشاشة من داخل لبنان. نذكركم يمكنكم الاتصال على 018-388-001، أما من خارج لبنان يمكنكم الاتصال على 00961-188-004 أو 05. وأول متصلة معنا أم عقيل من ألمانيا. أم عقيل السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
سعيدة، كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير، وعليكم السلام ورحمة الله.
العفو سيدنا، أنا مصلية وحاجة بيت الله الحمد لله وشكر، بس سيدنا أنا عرفت انه وضوئي كان غلط، يعني أنا اللي الوضوء لازم مركن واحد يغسل وجه، أنا كنت أغسل 3 مرات، فأنا ما أعرف انه هذا شلون حكم شرعي. صلواتي سابقة حجي، أرجوك أن توضح لي الأمر.
نعم.
الطلب الثاني أرجوك سيدنا أنك تخصص حلقة لفقه المغتربين، عندنا هواي أسئلة إحنا هنا بالغربة بالنسبة للشغل بالنسبة للصلوات.
نعم.
أرجوك أنك تخصص لنا حلقة، وأشكركم جزيل الشكر. الله يبارككم الصحة والعافية.
بخدمتكم إن شاء الله، شكرا لك يا أم عقيل. ننتقل إلى أبو عمار من العراق. السلام عليكم أبو عمار.
السلام عليكم أخي العزيز، كيف حالك؟
الحمد لله، وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
سلامي إلى الشيخ الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
إنه إذا ظهر الإمام المهدي وحسن 7 سنين أو 8 سنين في روايات ثم تشهد، فكيف يكون تأويل حديث الثقلين؟
نعم.
نعم،
وهذا سؤالي، شكرا جزيلا.
الشكر لكم أبو عمار. ننتقل إلى أبو حوراء من العراق. أبو حوراء السلام عليكم. السلام عليكم أبو حوراء. تعذر الاتصال. ننتقل إلى أبو صالح من المدينة المنورة. أبو صالح السلام عليكم. أيضا تعذر اتصال. طيب. سمح شيخ تفضل. أم عقيل من ألمانيا.
أول الكلام أن تحكمي على بطلان وضوءك ليش بده يكون باطل؟ يمكن أن تكون الغسلة الأخيرة هي التي جرت فيها نية الوضوء وبالتالي يكون الوضوء صحيحا، ولا ضير في أن يغسل المرء وجهه مرات عدة. الموضوع الذي يمكن أن يكون مبطل للوضوء هو ما يجري في اليد اليسرى، أما الصب على الوضوء مرة واثنين على الواجب مرة واثنين وثلاثة لا بأس به، بشرط أن لا يكون بقصد الجزئية، ويمكن أن تنوى النية من آخر صبي، وبالتالي لابد من التدقيق معك كيف كان يجري الوضوء حتى نحكم ببطلانه، ولا ليش بدنا نحكم ببطلانه؟ من يقول أن وضوءك باطل إذا غسلت وجهك ثلاث مرات؟ مش لا يبطل الوضوء غسل الوجه بالشكل اللي تفضلت فيه. وبالتالي إن شاء الله وضوءك صحيح وتبنين على صحة العبادات التي جئت بها. حلقة لفقه المغتربين إن شاء الله نوفق لحلقة في هذا الصدد، وإن كان يعني الأمور جدا متشعبة خاصة في المواضيع المتعلقة بالانتظام العام في بلادكم. عزيزي أبو عمار
سامحك عذرا بس خليني أخذ متصلين. أبو صالح من المدينة المنورة، السلام عليكم أبو صالح.
معك
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السلام عليكم، كل عام وانتم بخير.
وأنتم
عليكم بخير. السلام ورحمة الله.
أحب أكلم الشيخ.
تفضل.
نكلم الشيخ.
تفضل.
تفضل.
الشيخ أنا.
أبو صالح عذرا منك أخ أبو صالح، حبذا لو تسمعنا من الهاتف فقط.
يهود في المدينة كم اليهود جميعا كان معهم اتفاق مع الرسول؟
نعم.
كما اليهود جميعا كان اتفاق معهم مع الرسول إذا جاء عليه الصلاة والسلام، إذا جاء أي عدو يهاجم المدينة في اتفاق معهم حماية المدينة، سواء كان يهاجم اليهود أو يهاجم المسلمين.
نعم.
ولكن اليهود بني قريظة كما تروي كتب التاريخ الطبري وابن كثير
نقضوا العهد،
اليهود كانوا يريدوا أن يدخلوا كفار قريش من
هذا ما قلناه، نقضوا العهد مولانا، وهم بدأوا أول مرة كانوا على عداء ثم صار في عهد. خليك شوي معي، خليك معي. هما بدأوا أول مرة، صار في عهد ثم نقضوا العهد وهم بدأوكم أول. إذن العهد كان فترة سماح، ولذا جاء بطش تشريع الإسلامي بهم بطشة من يستحق ذلك البطش في من حذب على رسول الله. نعم معك حق. شو السؤال يا أستاذ أبو صالح؟
هم كانوا يريدوا أن يدخلوا الكفار قريش.
واضح واضح. نعم. واضح.
نعم. ما عندي سؤال بس كان تعقيب لأني ما سمعت أنهم كانوا يبغوا يدخلوا الكفار قريش من عندهم.
أحسنت.
ما أنا... حتى أن نعيم بن مسعود سوى الحيلة الذي أوقع بينه وبين كفار قريش.
لعلك لو استمعت إلى مقدمة الحلقة كاملة لوصلنا إلى النتيجة واحدة إن شاء الله.
نعم.
هلا بك يا أبو صالح.
شكرا لك أبو صالح. ننتقل إلى أبو علي من فنلندا. أبو علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، تفضل.
عليكم السلام.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام. كل سنة وأنتم سالمين.
شيخنا الفاضل، اليوم سمعت في أحد القنوات الفضائية التي هي تسمى قنوات شيعية، مع الأسف الشديد أنه سمعت بالفكر غريب ظهر هذه الأيام على الساحة، وهو أنه الطعن في مراجعنا الأفاضل، وليس فقط في مراجعنا الأفاضل وشيوخنا ومراجعنا الكرام المعروفين. فاليوم أحد الشيوخ الفضائية المسمات الشيعية تطرق إلى الطعن في سماحة مرجعنا العالي أبو القاسم الخوي رحمة الله عليه، وبعد ذلك الطعن في الشيخ الوائلي رحمة الله عليه، وقال هذا فكر منحرف بالحرف الواحد. أنا أرجو من سماحة الشيخ أنه يطلع على هذه المحاضرة أنه موجودة في أحد القنوات الفضائية ويرد لنا عليها رد، ليش؟ لأن هذه المحاضرات وهذه الأفكار تتأثر على كثير من الناس، خصوصا من داخلين المذهب. يعني أنا أعطيت مثال بسيط، أنا زوجتي مستبصرة يعني اليوم تأذي جدا من سماع هذا الكلام. ونحن نريد من سماحتكم أنه تطلعون إذا ما بها أمر عليكم وتعطون رأيكم وتوضحون شنو هذا الفكر، ليش بيطلع هذه الأصوات وليش تطلع هذه الهجمات. ونسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خير.
شكرا لك. ننتقل إلى عدنان من العراق. السلام عليكم عدنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخ عدنان لو سمحت لو تسمعنا عبر الهاتف فقط.
نعم إن شاء الله.
شكرا لك. تفضل.
سؤال للشيخ جزاك الله خير الشيخ العزيز.
بخدمتكم. تفضل.
تفضل.
يعني ان شاء الله.
تفضل.
الشيخ بالنسبه للقران الكريم عندما يذكر اعداء الاسلام واعداء الايمان هم الكفار والمنافقين.
نعم.
نعم.
اي نعم. فاذا كان هكذا فالذين هدموا قبور أئمة البقيع ونحن نعيش هذه الذكرى بعد يومين إن شاء الله، فأين ندخلهم، في الكفار أم في المنافقين؟ جزاك الله ألف خير.
نعم. هل من إضافة أخ عدنان؟ شكرا لك أخ عدنان على هذا الاتصال، كان هذا الاتصال الأخير في هذه الفكرة. تفضل.
عزيزي أبو عمار، إذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه وحكم أمر طبيعي، أختلف معك في السنوات هل هي من سنواتنا أو في حسابات أخرى، هذا أمر متروك لله عز وجل. لكن عندما يتوفى الإمام المهدي ويستشهد صلوات الله وسلامه عليه تخلو الأرض من حجة، يقول الإمام الصادق تسيخ بمن عليها، يعني بمعنى أنها وفاته هو إذان بقيام يوم القيامة. بعض الروايات تقول يمهل الناس 3 أيام، خلص خلت الأرض من حجي، فتصبح المهلة 3 أيام فقط كقوله عز وجل فامكثوا في دياركم 3 أيام. وبالتالي لا يفترق القرآن الكريم عن عترة رسول الله لحظة واحدة، لأن بانعدام الحجة من الأرض تنعدم الحاجة لبقاء الخلق، لأنه البقاء الخلق بدون حجة لله عليهم تنقلب لتصبح حجتهم أقوى من حجة الله، وهذا أمر يوجب قيامة أو يوجب حضور يوم القيامة. وبالتالي لا فعلا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني عندما يستشهد الإمام المهدي تبدأ أهاويل يوم القيامة اللي قد تمتد، ما مو ضروري بلحظة واحدة، قد تمتد بحساباتنا أياما أكثر من ذلك. الله فصل أمور كثيرة جدا تحتاج إلى أوقات وتغييرات في الكواكب وغيرها وغيرها وغيرها.
نعم.
أبو علي من فنلندا، كلامك اطلعت على بعض ما يرد. الفضائيات عند الشيعة كما عند غير الشيعة فيها الغث والسمين، ومع الأسف بدنا نحكي كل ما يمكن أن يقال في هذا الوقت. يطعن على المراجع، طيب قد طعن على رسول الله صلى الله عليه، أكثر من هيك الله عز وجل تناولته الألسن، أوحى الله إلى نبي من الأنبياء فقال تمنى علي، قال يا رب كف عني ألسنة الناس، قال هذه خصلة لم أجعلها لنفسي فكيف أجعلها لك. الله سبحانه وتعالى اتهم بأنه جسد وبأنه تجسد وبأن كان له صاحبة، وهي الصاحبة جابت ولد، مش بس اتهم بصاحبة وإنما كان له ولد أيضا مو اتهم. قالت اليهود عزير ابن الله، طيب فما بالك إذا كان الله ورسله، إذا كان الله ورسله قد تعرضوا للقدح والذم وألسنة الناس، فما بالك بمرجع. عمين حكى كثير. من هو المرجع؟ أولا ليس بمعصوم، واحد. لكن هو مجاز من قبل المعصوم بأي معنى من الإجازة؟ فانظروا من كان من الفقهاء أو فانظروا إلى رواة حديثنا، فإني قد جعلتهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليكم. يعني تسلسل الحجية كالتالي: الله، المعصوم، العالم، غير العالم. لما غير العالم يرد على العالم، إنما يرد على من فوضه في هذا الشأن. انتبه، في هذا الشأن، فوضه في رواية الحديث، يعني في الاجتهاد في متون الأحاديث. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. من كان من الفقهاء حافظا لدينه، صائنا لنفسه، مطيعا لأمر مولاه، مخالفا لهواه، فللعوام أن يقلدوه. بها الحدود أجيز من قبل المعصوم. فالراد عليه راد على المعصوم، الرد عليه فيما فوض فيه. أما والله إذا بيجي المرجع بيحكي بنت فلان من الناس، له أن يرفض، ما تناسبني، دينك عراسي، بصلي وراك، لكن فارق السن بينك وبين بنتي 80 سنة، ما بعطيك بنتي. الموضوع ليس بهذه، يعني ليس معصوما، لكنه مفوض في جزء من التفويض بينته في مسألة التقليد، في مسألة رجوع غير العالم إلى العالم. فالرد عليه في هذا الصدد رد على المعصوم صلوات الله وسلامه. أيضا بعد في أمر آخر: هل من المصلحة أن نشغل أنفسنا بهذه الردود والردود المضادة، وفضائية تفتح وفضائية تتسكر، أو نذره في سنبله؟ لأن هؤلاء سيأكلهم التاريخ، ويبقى صوت المرجعية الحقة هي التي تصدع. من يستطيع أن يأكل السيد الخوئي رحمة الله؟ مين؟ في مقدمة البيان، ولا في علم الرجال، ولا في بحوثه الأصولي، ولا في بحوثه الفقهي، ولا في من تتلمذ على يديه، من نجف، كلها كانت تدين لهذا المرجع. كيف يعني، بأي مقياس من المقاييس يستطيع رجل، مهما، ما بدي يعني، أنا لن أستدرج حقيقة، لن أستدرج، أربأ بنفسي، من يستطيع أن يلغي السيد الخوئي؟ قلت مرة أحدهم تطاول على سماحة السيد السيستاني، قلت له بالحرف الواحد ببساطة: حطت نحلة على نخلة، قالت: تمسكي، أريد أن أطير، قالت: لم أشعر بهبوطك،
فكيف
أشعر بطيرانك؟ نعم، بتأليقك. ما في مصلحة أن، وهذا ديدا علماءنا على مدى التاريخ، كان في صراعات كثيرة على مدى التاريخ تحدث بين الحين والآخر، في النجف، في قوم، في غيرها، كان علماءنا الأفاضل الأذكياء المستنورين ذوي البصيرة يتركوها فتموت. أما كثرة الحكي بها هي تقوية للرجل نكرة. أنا الآن ما عم بعرف عن مين عم تحكي، لأني حقيقة مو متتبع. يعني من كان شوي عنده ضعف قد يسيل لعابه لتتبع هذه الأمور من فضائية لأخرى. ذرها في سنبلها، القافلة تسير، النجم لا يضره صراخ بني آدم على سطح الكرة الأرضية، الموضوع ماشي بعناية صاحب الزمان سلام الله عليه. مرجعيتنا على مدى 1200 عام كانت ولما تزل حصن الإسلام المنيع. مش معصومين؟ نعم، في فرق بينهم وبين المعصوم، نعم، لكن نرجع إليهم رجوع غير العالم إلى العالم. نعم.
عدنان من العراق:
لست في صدد أن أصنف الناس، أنا حقيقة لست في مقام أن أكفر أحد أو أفسق أحد أو أحكم بنفاق أحد، هذا البرنامج ليس لهذه الأمور. لكن هدم قبور أئمة البقيع هذه بحد ذاتها جريمة، وجريمة نكراء لا يمكن أن تمر مرور الكرام. لأنه إذا كان لك، أنا بدي أحكي كمنصف، إذا كان لك رأي في أنه والله القبور حرام، ما فيك تلزم جميع المسلمين برأيك. وبالتالي في أماكن لها طابع عام ليست ملكا لأشخاص أو لمذهب، هذه ملك عام لعموم المسلمين. وإلا شو معنى أهل الكهف أن يأتي الذين آمنوا غلبوا لنتخذن عليهم مسجدا؟ شو يعني؟ في صنف من الناس له رأي فقهي معين، كيف بأي دين بأي شرع يلزم به جميع المسلمين مش الشيعة. طب هاي القبور في الشام، هذا قبر محي الدين ابن عربي وين؟ في نصف دمشق. هاي القبور بمصر ما ينسب إلى أنه رأس الحسين؟ طب السيدة زينب سلام الله عليه، السيدة نفيسة وغيرهم وغيرهم، ليش أهل مصر ما أصابتهم هذه الحمى، حمى تهديم القبور وهدموا هاي القبور؟ ليه؟ هاو مسلمين ومنهم شيعة. إذن في 90% من المسلمين يخالفون هذه الفتوى، بيجوا 10% يلزمون جميع المسلمين في العالم بفتوى، والفتوى قابلة للنقاش لكن لا يريدون النقاش مع الأسف. إذن نعم جريمة وجريمة نكراء. أنا بدي أسأل سؤال، لو بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وشاهد ولده الحسن يهدم قبره، شو كان قال؟ هو يعني هدم القبور هدما عاما؟ طب ما قبر النبي قائم وماثل وعليه قبة، بأي حكم هدمت القبور واستثني قبر؟ أخص الله رسول الله رسول الله بحكم لم يخص به المسلمين بقية المسلمين؟ وهذا الكيل بجملة مكيل، بل ذهب بعضهم شأوا بعيدا من المستفقهين، كان يقول لا أزور المدينة وفيها القبة الخضراء، حتى وصل التطاول إلى حد أنه بدو ينهدم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصار في حكي فقهي بهدر أو حكي استفقاهي بهدر. قبور أئمة يحترمهم كل المسلم، كل المسلم إلا من ينصب العداء، من ينصب العداء لأهل البيت هذا خارج عن الملة. واحد بيقول له الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فينصب لهم العداء، شو بيكون؟ بيكون خارج عن ملة الإسلام. وهذا ما جرى، ونحن ما زلنا إلى يومنا نعم نقول جريمة وارتكبت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هلا وين بيصير الاستدراج؟ أن نجي نصنف أنه والله هاو من عداد كذا ولا كذا ولا كذا ولا لا، لست في مقام التصنيف. التصنيف بيد الله عز وجل أولا، وبيد المعصوم ثانيا، وثالثا لو كنا قد وصلنا إلى نتيجة أنا برأيي لا ينبغي التكلم بها علنا على الفضائيات، لأن روينا كما روى غيرنا أن مدارات الناس نصف الدين، هذا واحد. ولا يغيبن عن بالك أنه في ناس عم تحج وفي ناس عم تروح وتجي، نحن لسنا في مقام أن يتأذى أحد بسبب كلامنا، بينا الحقيقة، هذه هي الحقيقة وهذا رأينا، وأنتوا عملتوا رأيكم خير إن شاء الله، والملتقى يوم القيامة. على أرض
أجدت صراحتكم، شو رأيك هيك بفاصل صغير؟ مشاهدينا الكرام، من حكم نبي الله صلى الله عليه وآله إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وقوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وقوما عبدوه شكرا فتلك عبادة الأحرار. نكمل وإياكم إنما بعد هذا الفاصل، كرما لأمرا كونوا معنا.
عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله لعلي عليه السلام: كان عندي جبرائيل آنفا وأخبرني أن ولدي الحسين يقتل بشاطئ الفرات بموضع يقال له كربلاء.
ومن أجرى ندى المروى بأوراق وأغصاني.
إلهي سامع النجوى ومحصي طرف أجفاني. ومن أجرى ندى المروى بأوراق وأغصاني. يا
الجميل ذا الطول والحول يا أشفى منيل. قد هامت أحلامي فيك يا مقيل يا مغني آمالي بالمن سبحت في معناك رؤاي صارت كالأواني تذوب للوجه الأكرام. وترامت آلاء مناي تمحو عن دنياي كروب بالفضل الأقدام. حصني ركني ومغيثي في كربي رغم الأخطار. يا من يدعى ويناجى مأمولا بادي الآثار. يا مؤنس كل وحيد يا مأنوسا في الأسحار. يا ملجأ كل طريد يا من يكفي للأقدار.
إلهي سامع النجوى وأجفاني.
Yeah.
نرحب بكم مشاهدينا مجددا في حلقة الليلة من الدين والحياة بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. سماحة الشيخ، عودا لموضوع حلقتنا،
نعم،
لماذا لم ينزل يهود بني قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله؟
لم ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله لسبب واضح وجلي.
نعم.
إن النزول على حكم شخص اعتراف به، وهم يعلمون أن رسول الله ليس شخصا، مش محمد بن عبد الله فحسب صلى الله عليه وآله، هذا محمد بن عبد الله رسول الله، خاتم النبيين، أفضل الخلق، خير الخلق، من أولي العزم، في مواصفات النزول على حكمه ليس نزولا على حكم شخص بمقدار ما يستبطن اعترافا بدور هذا الشخص، لأنه عندما يمارس حكما إنما يمارس شريعة يخططها لنفسه، وبالتالي إن النزول على حكمه اعتراف به كصاحب شريعة. وهن شو عملوا؟ ما كل شغلهم خلاف ذلك. لا أحد من إخواني المشاهدين يتصور أن يزيد بن معاوي وصل إلى السلطة هيك ببساطة، لا، في تحريف، في دس، في تمييع وتسطيح للقضايا،
وتحريف.
أوصلت الأمة إلى أن تنام وتتخدر وترضى بيزيد بن معاوية. مش سهل أن يقف واحد من وجوه الناس أمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه يقول يا أبا عبد الله ادخل فيما دخل فيه الناس، شو فرق معك، عطاءك بيوصلك وبيتك بالمدينة موجود، وخليك شو خير إن شاء الله، ادخل يا أبا عبد الله فيما دخل فيه الناس. طيب هذا الفكر الذي حمله هذا الوجيه من أجا؟ جاء من تحريف طال، لا أقول القرآن حاشا، طال التأويل، فتشعبت الخلافات حول مفهوم الآية ومصداقها، وتشعبت الآراء فسهل الدس، أو كان التشعب بسبب الدس. وإلا شو معنى أن يقف رسول الله فيقول قد كثرت علي الكذابة، ألا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ شوف في حياته كان يستشعر هذا الخطر الحاصل والقائم. طيب كيف بدون ينزلوا على حكمه سعد بن، وأبو لبابة أشار إليهم، وهو ليش شعر أنه ارتكب ذنبا وربط نفسه بأسطوانة المسجد؟ وهذا حكي حقيقة ليس هنا موضعه، لأنه في كلام أن أبا لبابة ربط نفسه في أسطوانة المسجد بعد منصرفه من غزوة تبوك لذنب آخر ارتكبه، وهم يدخل التحقيق فعلا ما في منه. قالوا ننزل على حكمه، قال انزلوا، وأشار إلى حلقهم، بده يذبحكم. هم الموضوع مو موضوع أن يذبح أو لا يذبح، يقتل أو لا يقتل، الموضوع أن لا يعترفوا بشرعية هذا الرجل، لأن الاعتراف بشرعيته تسفيه لكل أحلامهم والآمال، وبالتالي لما حرفوه من التوراة. لذلك تحداهم جيبوا التوراة، قل فأتوا بالتوراة فتلوها خلنا نتناقش فيما عندكم. ما كانوا يناقشوا فيما عندهم، لأنهم مش متمكنين من مادتهم التي يدينون بها، وهم يعرفون أنهم حرفوها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وهنا أسأل، ترى هذا العقل الذي نقل قبائل من اليهود أسكنهم جزيرة العرب على أساس سيخرج نبي على أمل أن يكون منهم، لما ما كان منهم التفوا وتعاونوا وكان لهم أيادي نفاق وقدروا وصلوا نموذج مثل يزيد بن معاوية إلى الحكم، أوصله المؤمنون، أوصله المنافقون ومن يقف خلفه، هاو خلاص انتهوا برأيكم، أم أن نظاما عالميا يركبه هؤلاء كيفما يشاءون. أنا ما بدي أحكي بنظريات مؤامرة كمان، لا، إنما الكفر من الله واحد في عقد قدر نقل قبائل من بلاد إلى بلاد على أمل أن يستخرج منه نبيا، هذا إلى يومك هذا ما زال يحيك المؤامرات ويخيط الفتن ويحيك ويخيط. ومع الأسف كثير من المسلمين يعيشون على الهامش، على الهامش في عقل. ولذا قيمة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، شو قيمته؟ يخرج حين يخرج سلام الله، وليس لأحد في عنقه بيع، يعني ليس خاضعا لنظام عالمي مركب على الدسيسة والمؤامرة وحبك النقد، نقد العهود والمواثيق. قيمة صاحب الزمان أنه يقلب الطاولة على هذه الأفكار الخبيثة التي ما زالت. ولذا كان من الطبيعي أن يخرج هؤلاء القوم من جزيرة العرب، مش بلحاظ كونها جزيرة العرب، بلحاظ كونها الناظم الجغرافي للأمة الإسلامية آنذاك. أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، اليهود مو بلحاظ يهوديتهم، بلحاظ خبثهم وسوء سريرتهم وتحريفهم لدينهم. لم يبق هناك من ناظم يمكن من خلاله التفاهم معهم، صاروا حلقة حرفا نافرا بين ظهراني الأمة، يكيدون كل لحظة وكل، ومش بس للأمة الإسلامية، ما ورطوا حتى المشركين. لما بيصير في فئة أو جهة من الناس بتعمل قلق في الانتظام العام، شو بصير؟ لابد من تفكيكها، إما بالترحيل أو بالنافي أو بقتل المفسدين منها، بدك تفكك. وإلا بالله هذا الأمريكاني لما انضرب قنبلة هيروشيما وناكازاكي تحت أي حجة، وهلل له العالم وكبره تحت حجة أنه لابد من ردع قوي يلزم اليابانيين بالاستسلام. 80-90 ألف بني آدم، أطفال نساء، وصفق لا، فما ينظر علينا، ما يجيب الباطل لينظر به على الحق. نعم.
ننتقل إلى المتصلين أيضا. فضل. في هذه الفكرة الثانية أبو حوراء من العراق. السلام عليكم أبو حوراء. السلام عليكم أبو حوراء. ننتقل إلى يونس من العراق. يونس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي الكريم.
ألو.
تفضل. نسمع. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
كيف شيخنا الفاضل؟
الحمد والشكر لله. تفضل.
سؤالي شيخنا، من هو السفياني؟ وما موضوع السفياني؟ وهل يظهر السفياني قبل ظهور الإمام؟ وكيف نعرف ظهور الإمام إذا ظهر الإمام إن شاء الله؟
نعم.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام. جمال من إيران. جمال السلام عليكم. السلام عليكم جمال.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
عليكم.
أخ جمال السلام. عذرا منك فقط لو تخفض صوت التلفاز قليلا. جمال هل زلت معنا؟
ما أسمع صوتك أستاذ أحمد من التليفون.
أطلب منك أن تخفض صوت التلفاز قليلا.
ما أسمع صوتك أستاذ أحمد.
طيب تفضل، شو سؤالك؟
نحن نسمع. تفضل.
إيه شو سؤالك؟
أنا معك.
تفضل تفضل
أخ جمال نسمعك. تفضل، ما السؤال؟
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كل سنة وأنت سالم.
شيخنا أما السؤال.
نعم.
سورة الإسراء. سورة الإسراء. وقضى ربك لبني إسرائيل أن تفسدن في الأرض مرتين.
لا وقضينا في الكتاب وقضينا على كل تفضل ايه ايه شو السؤال
يبدو انه تعذر الاتصال سمحت الشيخ ننتقل الى علي من لبنان علي السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
كيف صحتكم بدي اسألك على سمعينا
تفضل يا خالد
تفضل
بدي اسألك اذا بدي اقول اللهم صل على محمد وعلى محمد مثلا الواحد بدي يفكر فيها بس بالضبط اعطيني يعني كيف بدي اقعد افكر فيها مثلا وقت بيجيك مثلا بالصلاة وانت عم تصلي اهدنا الصراط المستقيم مثلا عارف كيف الطريقة بتفكر فيهم بس اللهم صل على محمد وعلى محمد مثلا لوين بتودينا كيف بنفكر فيها يعني كيف واحد بده يعني ما بعرف اذا عبرت عن
التخصص في هذه المقولة نعم واضح واضح خالد شكرا لك على الاتصال ننتقل الى زينب من العراق السلام عليكم زينب
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
السلام عليكم شيخ الله يساعدك
عليكم السلام عافظ. عليكم السلام ورحمة الله
شيخ أنا من العراق زينب
نعم
بل يحمى علي تعالك تحملني بساعة فجر أنا ما أعرف طول أمري قضية السابع ما أعرفها يعني ما مؤمنة لي
قضية شنو؟
قضية ماذا أخذ زينب؟
تابع إذا تهمني بالشيخني
ما هو المقصود بالتابع؟
يعني تابع ما أعرف هاي الشيء
وأنا ما أعرف
الظروف نفسية يعني صعبة شوية
ماذا تقصدين يعني ماذا تقصدين بالتابع؟ لحظة ماذا تقصدين بالتابع؟ شو التابع؟
ما أعرف شيخنا
طيب يعني ما أنا بدي أفهم السؤال التابع يعني هناك تابع ومتبوع من يتبع من؟
ما أعرف يعني يقولوا أكو تابع نفسي خايفة متوترة يقولوا هذا التابع ما أعرف أنا جابيك يعني ما أعرف أكو شيء يشي هذا أسألكم يعني علماء الدين يعني ما أعرف يعني أكو شيء يقولوا يتابع هذا التابع تابع طب يعني إيه؟ نفسي خايفة مضطربة على هو يعني مثلا أسامي عندك دعاء يعني آية قرآنية يعني تريح نفسي يقولوا لي هذا التابع ما أعرف ما أدري
يلا خير
شكرا لك يا أخي زينب
علي
ما مؤمنة بهذا الشيء يعني عمري كله يعني ما سامع دي ولا بداخلي هم مؤمنة دي بس لسه يعني يقولوا الباب وما من الزوجان تقولوا هذا الدازع
خير إن شاء
الله شكرا لك ننتقل إلى الاتصال الأخير مع الأخ سرور من العراق السلام عليكم سرور سرور السلام عليكم يبدو أنه ليس معنا
يعني.
فضل سمحت الشيخ
يونس من العراق من هو السفياني وما هو موضوعه هناك من العلامات لظهور الإمام سلام الله عليه وهناك من الإمارات أما الإمارات فبالمئات أما العلامات فخمس منها السفياني وهو من المحتوم أحد أصحاب الإمام الباقر يقول عسى أن يكون هذا الأمر من دون سفيان قال له الإمام لا والله لا بد منه في روايات لا قائم بلا سفيان روايات الإمام الصادق السفياني من المحتوم من هو السفياني هو شخص يسبق خروج الإمام 15 شهرا 6 أشهر منهم يقاتل لبسط حكمه على الكور الخمس دمشق حلب حمص بعض فلسطين وقنسرين بجوار حلب في رواية تستبدل قنسرين بالأردن تختلف 3 رايات الأصهب والأبقع والسفياني خلال هالأشهر فيغلب السفياني خلال 6 أشهر فيستتم له الأمر يعني يحكم 9 أشهر الكور الخمس بالأول 6 أشهر يقاتل للوصول إلى الحكم فإذا حكم 9 أشهر بدأ يبطش يمينا وشمالا فيحتل حاضرتين مهمتين المدينة والكوفة، ويرسل جيشا من المدينة إلى مكة قبيل خروج الإمام أو في وقت مساوق لخروجه صلوات الله وسلامه عليه، فيخسف الله بالجيش في البيداء وهي منطقة بين المدينة ومكة، ويعلو شأن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، فيهرب السفياني فيحتل الإمام المديني ثم يتتبعه حتى يقتله. السفياني من المحتوم، وهو من نسل أبي سفيان ابن عبد شمس، بعض الروايات تصرح باسمه، وله مواصفات جسدية، أحمر أزرق أبقع إلى آخره، ضخم الهامة، ينظر إليه الناظر فيحسبه أعور وليس بأعور، لكن في طرحه في طرح خطير جدا، أنه مش بس يقاتل الشيعة فقط، لا لا لا، هو يقاتل جميع المسلمين. ولذا هو لعله يكون أعتى درجات الطغيان التي تستلزم وجود أقصى درجات العدل على مساحة الكرة الأرضية كلها. لذا كان من المحتوم، لأنه يصل بالظلم والفساد إلى أقصى درجة، وخطورته أنه ينتحل الإسلام دينا، وأخطر منه أنه يستطيع أن يقنع كثيرا من الناس بأطروحته. وفي أمثلة كثيرة، إياك أن تتصور أنه والله في ناس يمكن أن لا تتأثر، أن كثيرا من الناس لا تتأثر به، لا، لقد تأثرت الناس بمن هم أسوأ الخلق. كيف أطيع هتلر من قبل كثير من الأوروبيين حتى الموت؟ كيف يطاع بعض الطغاة حتى الموت؟ واستخف فرعون قومه فأطاعوه، في حالة استخفاف، لأنه لما بتصير الأمة تحمل فكرا سطحيا يسهل اختطافها، لما بتصير الأمة تغرق في الشعار مهما كان ويصنف الشخص على أساس أنه بطل وفي الواقع يكون مجرم. يعني أنا بدي أذكر مثل الآن، التاريخ ماذا يذكر لنا عن صلاح الدين؟ رجل فاضل دين تقي حرر القدس، لا يذكر لنا، كل اللي بيحكوا ما بيذكروا أنه إلا حرر القدس. طيب ما كفوا الرواية، ما سلمها ابن أخوه صلحا للفرنجة، مش ابن أخوه لا تزر وازرة وزر أخرى. بس في عالم اسمه السهر وردي لا يمت إلى التشيع بصلة بينه وبين أبي بكر الخليفة الأول 11 جدا من سلالة أبي بكر، لما ما وافقوا على رأيه ضربه بالسيف صبرا قتله. حدا بيحكي هاي الجريمة؟ ما حدا بيحكي، مصنف بطل. طيب هذا الدم مين مسؤول عنه؟ السهر وردي مو شيعي ولا يمت نسبا إلى الشيعة، بينه وبين الخليفة الأول 11 جدا قتله صبرا، مش في ساحة حرب، قتله صبرا ومصنف وماشي بطل. مين بيتجرأ يحكي له؟ يعني إذا كانت البطولة تغفر جريمة بحجم قاتل عالم بمستوى السهروردي، بغض النظر عن قناعتي فيه أو عدم قناعتي، لا، هذا ليس من الإنصاف بشيء. وعلى هذا الشق الأول من سؤالك، كيف نعرف ظهور الإمام إذا ظهر؟ في علامات، منها السفياني، ومنها الخسف في البيداء، ومنها اليماني، ومنها الصيحة في السماء، ومنها قتل النفس الزكية. هذه 5 علامات من المحتومات. وعلى نير البصيرة أن طبعا سيفتن الناس، ولذا يقل ويعز أنصاره بداية 313 ثم 10,000 ثم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد الله. نسأل الله أن لا يميتنا حتى يكحل أعيننا بلقياه صلوات الله وسلامه عليه.
أخ جمال من إيران وسورة الإسراء وتوضيح لهذه الآية.
والله أنا ما سمعت السؤال.
لم تكتب.
لأنه قرأ الآية خطأ. الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يبين أنه إيه قبل ما أنسى أرجو ألتمس من إخواني ما ذكرته عن السفياني. لا يصلح توقيتا، ما حدا يتصور أن أحداثا تجري هنا وهناك
توقع
ويسقطها. إنا أهل بيت لا نؤقت كذب الوقت، إذا وقت أحدهم فلا أحدهم أمامكم فلا تهابن أن تكذبه. أوعى حدا يحمل كلامي على أحداث تجري في زمان، لأنه قد جرت أحداث كثيرة طوال 1200 سنة قد تكون أسوأ بكثير مما يجري الآن. فهي الملاحظة لابد منها بموضوع سورة الإسراء. الله سبحانه وتعالى يقول إن بني إسرائيل في قضاء الله، وقضينا في الكتاب قضى ربك قضاء الله أن يفسد بني إسرائيل في الأرض مرتين، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. شوف الإعلام تبعهم، إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء أو حتى إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. أولا في مواصفات عبادا لنا مش عبيد لنا، والعباد في القرآن غير العبيد، العباد في الأعم الأغلب وردت في مواطن المدح وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، بينما العبيد كلمة أخرى دائما في الخمس موارد أظن التي وردت في القرآن وما ربك بظلام للعبيد، تبين معنى آخر غير العباد. العباد في الأعم الأغلب استعملت لأناس ذوي شأن. فإذا كانت مواصفات الذين يقتحمون على فساد بني إسرائيل أنهم عباد لله أولي بأس شديد، ونفس المواصفات تنطبق على الكرة الثانية، فلا بد من عباد لله أولي بأس شديد. ونحن في رواياتنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يخوض هذه المعركة المسمى بمعركة قرقيسية، وهي مأدبة الله لعلها تجري في مناطق الآن موجودة في الأردن بعد خروجه صلوات الله وسلامه. الصلاة على محمد وآل محمد كيف نفكر بها؟ لح بسط لك المعنى. تصور قيمة هذه الصلاة قديش قيمتها كبيرة أن الله سمح لك أن تشاركه فيها. تصور إن الله وملائكته يصلون على النبي، تفضلوا شاركونا. شوف قديش عظيم. أما صلاة الله فرحمة بمحمد، وأما الملائكة فدعاء وتأمين وتهليل ورفع ذكر ورفعنا لك.
أما نحن
فرحمة لأنفسنا، لأن خير خلق الله ليس بحاجة إلى أحد منا، إنما نجلو أنفسنا بالصلاة عليه. اللهم صل على
محمد.
بس فكر أنت أن الله سمح لك أن تشاركه بخصيصة اختص بها نفسه. تصور الله في عظمته يفعل شيئا ويريدك أن تشاركه فيه. إن الله ومن شو هالعظمة، أن ترتفع إلى مستوى أن تكون ملكوتي تشارك الملائكة في الصلاة على محمد وآل محمد. أي عظمة، أي فكر. هذا طبعا للصلاة على محمد آفاق كثيرة جدا. اللهم صلي على محمد وآل محمد. أما زينب من العراق والتي بها أختم، حقيقة لو لم تقل التابعة لما فهمت سؤالها. يمكن. بس نحن في نحن وصغار كانوا يقولوا فلان مثل التابعة. في مشهور شعبي أن كل إنسان له تابع أو قرين من الجن، ويستدلون ببعض الآيات القرآنية على ذلك. الموضوع قد تجد له أصلا في الروايات، لكن ليس بالصورة الشعبية التي تصور. والحقيقة لا سلطان لجني على إنسي، بل أقطع جازما إن بعض الجن يفرون من شياطين الإنس، لأنه قداش ممكن أن تعمل قرائحهم ما بتوصل إلى مستوى الخبث. ولذا يؤذون بعضهم أزا. إذا أراد أحد أن يتصل يمكن في طرق للاتصال، والله أخبرنا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. طيب هل سلط الله تابع أو تابعة على بني آدم؟ كيف هذا ينفي العدالة؟ سلط علي مخلوق لا بيخليه يتجوز، ولا بيخليه يربح بتجارته، ولا بيخليه، طيب كيف ويدخل إليه في صلاته فيمنعه من الصلاة؟ طيب كيف يعاقبني ويحاسبني وقد سلط علي مخلوقا مقتدر؟ لا وجود لتابع أو تابعة بمعنى التسلط على التصرفات ووضع السدود في النصيب وغيره. نعم، في من الناس من يتصل بالجن فيزيدونه رهقا، بيتعبوه
أكثر ما
بيتعبوه. وفي بعض الإنس بدون ما يتصلوا بيتعبوا الجن. في شياطين من الإنس استجيروا بالله. بكل الأحوال ما ترك القرآن لمحتج حجة. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هاو المعوذتين اللتين عوذ رسول الله صلى الله عليه وآله
الحسن
والحسين بهما. واحد اثنين، في أحراز وأدعي عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أيضا تمنع هذه الوساوس من جهة، وعلى فرض أنه في حدا بده يأذيكي ولا أظن أيضا يصده كلام الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
أفاكم الله صلاح الشيخ.
الله يخليك.
مشاهدينا الكرام، يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات الدنيا، حيث يقول إن الدنيا لهي كنود عنود وحيود ليود، سكونها زلزال وحالها انتقال، عزها ذل وكثرتها قل وعلوها سفل، والناس فيها على ساق وسياق ولحاق وفراق، هي دار سلب ونهب وعطب وحرب. هذه الدنيا بنظر رسول الله صلى الله عليه وآله. فاحذر يا ابن آدم وتذكر نشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. وصلنا وياكم مشاهدينا الأفاضل إلى ختام حلقة الليلة من الدين والحياة. ملتقانا يتجدد بعون الله الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان بصحبة السماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله. إنما قبل الختام وقبل أن تخفو عدسة برنامجنا، نذكركم بالموقع الخاص بالقناة karbala-tv.net لمتابعتنا عبر الإنترنت، ولمزيد من التواصل الدين دوت والحياة karbala-tv.net. أما المشاهدة في الإعادة ولمن فاته البث المباشر يمكنه المشاهدة في الإعادة الساعة 10 من الصبيحة في كل خميس. فريق عمل البرنامج يشكر متابعتكم. دمتم في حفظ الله وأمانه، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.